بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة التي يحبها الله عز وجل، والتي تزيد من الإيمان وتعلم الناس أمور دينهم، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم وأن يوفقنا لكل خير. وما زلنا معكم في كتاب عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس، فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم
لا يغتسل منه ثم عندكم فيه طيب
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
في هذه الحديث، وفي هذا الحديث، والذي ما زلنا فيه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، وفيه الأمر بالمحافظة على النظافة، وفيه أمر بالمحافظة على النزاهة والبعد عن الأقذار والبعد عن النجاسات، وذلك لأن الماء يحتاج إليه، الماء يحتاج إليه للشرب، يحتاج إليه للطبخ، يحتاج إليه للطهارة. ولا شك أن البول في هذه المياه والانغماس في هذه المياه قد يفسدها، يفسد هذا الماء، سواء كان هذا الإفساد في نفس اللحظة عاجلا أو كان آجلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. والماء الدائم هو الماء الراكد، الماء الراكد الذي لا يجري ولا يتحرك من موضعه. وهذا النهي حتى لا يؤدي هذا الفعل إلى تنجيس الماء، حتى لا يؤدي البول في الماء الراكد إلى تنجيس الماء وإفساد الماء على الناس، وإفساد الماء على الناس، بل حتى الاغتسال أيضا، بل حتى الاغتسال أيضا في الماء الدائم الراكد. وفي رواية لمسلم، رواية لمسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الاغتسال في الماء الراكد، بيّن لنا حتى كيف نغتسل من المياه الراكدة، وفي قوله في الحديث: ويتناوله تناولا، ويتناوله تناولا، أي يغترف منه، من الماء الراكد الذي لا يمشي لا يتحرك، يغترف منه ويغتسل خارج الماء. هذه الصفة في الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يتحرك، وسنعرف بعض الأمثلة عنها أو مثلها. فهنا بحيث لا تسيل الفضلات المتبقية من الإنسان إلى داخل هذه المياه فتخالطه وتمازجه وسيكون كالمنغمس فيه. وهذا أيضا من الحفاظ على الماء، أن يكون الماء طاهرا ويكون صالحا للاستخدام. ولا شك بما أن المنع من البول فيه، فأيضا لا شك أن المنع من التغوط ووضع الغائط فيه من باب أولى، من باب أولى. والماء الدائم أو الدائم أي الساكن الذي لا يجري. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا في الحديث، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم فسره لنا ماذا قال؟ الذي لا يجري. وكالبرك، كالبركة، بركة الماء، هذا ماء دائم ما يتحرك. بعض المستنقعات تكون ماء دائم ما يتحرك، ليس مثل مياه الأودية مثلا التي تتحرك وتمشي. فهذا الماء الدائم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن البول فيه، وأيضا في رواية حتى نهى عن الاغتسال فيه. ولم يرد في الحديث إشارة إلى حكم الماء، الذي يقرأ الحديث لم يرد فيه عن حكم الماء الذي ورد عليه البول، ولكنه ورد في أحاديث أخرى، وأنه إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. ورد في أحاديث أخرى أن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والماء القليل. هذا ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي عن القليل أوكد. لماذا؟ لأنه أسرع تلوثا وتغيرا. الماء القليل إذا دخل فيه نجاسة سيتغير سريعا، لكن الماء الكثير لا يتغير، يتغير مع مرور الزمن، نعم، إذا كثرت فيه. وانعقد الإجماع على أن الماء يتنجس إذا تغير اللون وتغيرت الرائحة أو الطعم بنجاسة، يتغير الماء يصبح نجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحته كل هذا يعتبر يصبح ماء نجسا. فإن كان الماء جاريا ليس دائما، جاري يمشي. فقال بعض أهل العلم، وسيأتي هذا الحكم في آخر الحديث، قال بعض أهل العلم لا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن عدم البول فيه لعدم الفائدة من ذلك، وكذلك حتى لا يتلوث ويتضرر. وقال بعض أهل العلم هذا الحديث فيه المنع من البول في الماء الدائم، وذكرنا قبل قليل أن المراد بالماء الدائم هو الراكد الذي لا يتحرك. وقوله ثم يغتسل منه، قال بعض أهل العلم لا يجمع بينهما بأن يبول فيه ثم يغتسل منه، قال بعض أهل العلم أن لا يجمع، ولكن سيأتي أيضا بعد قليل إن شاء الله. وقد جاء في الرواية الأخرى النهي عن كل واحد على حدة، النهي عن البول في الماء، وكذلك النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل منه، وهذه الرواية فهذه الرواية دليل على أن الممنوع أمر واحد أم من الأمرين، من البول ومن ماذا؟ وما هي الاغتسال؟ ومر معنا قبل قليل في حديث كيفية الاغتسال من الماء الراكد، كيف يتناوله تناولا، نعم، أن يغترف منه وهو خارج الماء ويغتسل منه. هذا الكلام في أي ماء؟ في الماء الراكد، البرك، المسابح التي لا تتحرك. وقال بعض أهل العلم النهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم. وبعض أهل العلم اختلف هل النهي للتحريم أم للكراهة، أذكر فيها بعض الأقوال. قال بعض أهل العلم ذهب المالكية إلى أنه مكروه، ذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه محرم للتحريم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، مكروه في الكثير. فهمت؟ ذهب قال أهل بعض أهل العلم أن المالكية قالوا أنه مكروه الحكم، وقالوا أن الحنابلة والظاهرية على أنه ماذا؟ محرم للتحريم. وقال أو ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل أنه محرم في الماء القليل مكروه في الماء الكثير، واختلفوا في الماء الذي بيل فيه، أي الماء الذي تم البول فيه، اختلفوا فيه هل هو باقي على طهوريته أو تنجس. الماء الذي بيل فيه هل هو طاهر باقي على طهوريته أم تنجس؟ فقال أهل العلم إن كان متغيرا بالنجاسة، تغير بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته، تغير خلاص أصبح أمامك الماء متغير بالنجاسة، قليلا كان أو كثيرا يصبح الماء نجس. وإن كان غير متغير بالنجاسة، لم يتغير بالنجاسة وهو كثير، وهو ماذا؟ وهو كثير، فالإجماع على طهوريته أنه طاهر. وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، قليل لكنه لم يتغير بالنجاسة، ذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه، ليس بنجس، تنجسه، إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري رحمه الله عدة أحاديث ردا على من قال أنه نجس. إذن ما هو مدار التنجس؟ ما هو المدار؟ على ماذا؟ نعم أحسنتم، على التغير بالنجاسة كما مر معنا، قل الماء أو كثر، هذا هي العبرة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهمت؟ طيب الحمد لله. الجنب، سمي الجنب قال بعض أهل العلم لبعده عن المسجد والقرآن، لبعده عن المسجد وعن القرآن، ولما بعد عنها أمر بالإبعاد عن الماء الدائم. يعني لما ذكر الجنب هنا في الحديث الذي معنا كما قرأه زميلكم قال ولا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو ماذا؟ وهو جنب. فلما أبعد الجنب عن المسجد وأبعد عن القرآن فأمر بالإبعاد عن ماذا؟ عن الماء الدائم، الماء ماذا؟ الراكد، لئلا يقذره. ويقال للرجل جنب ويقال للمرأة جنب وللاثنين أيضا جنب، والجمع كله بلفظ واحد، وهذا ذكر في القرآن وإن كنتم جنبا، فهو بلفظ واحد. من فوائد الحديث النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء، النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء، وهذا دليل على كمال ماذا؟ على كمال الشريعة. الشريعة كاملة، بيّنت لنا العبادات، بيّنت لنا الأخلاق، الفضائل، السياسات الشرعية، كل هذا. وحتى أن ذكرنا في الحديث السابق أن بعض المشركين كان يستهزي بسلمان، وماذا يقول له؟ حتى القراءة. وهذا من كمال الدين، علمك الدين حتى كيفية قضاء الحاجة، حتى كيفية قضاء الحاجة، علمك دخول إلى الخلاء والخروج منه، علمك كيف تغتسل إذا كنت جنبا، علمك كل أمور هذه الحياة. فالدين كامل كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس فضل الإسلام بعد صلاة العشاء. كذلك من فوائد الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، ولا سيما الجنب، وحتى لو لم يبل فيه. وذكرنا في قبل قليل كيفية الاغتسال، أن يتناوله تناولا. من فوائد الحديث النهي عن الاغتسال في الماء، هذا الماء الذي بيل فيه لا يخص الغسل فيه أيضا، بل حتى الوضوء أيضا، حتى الوضوء أيضا. وحتى إذا أردت أن تتوضأ من الماء الدائم الراكد فعليك أن تتوضأ مثل ما بينا لك كيفية الاغتسال، بينا لك كيفية الاغتسال، أن تتوضأ من هذا الماء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: التغوط في الماء، التغوط، عارفين معنى التغوط؟ فعل الغائط. التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء. بعض الناس، وسيأتي كلام الظاهرية في هذا، يستثنون، يقولون أن البول لابد أن يكون مباشرا، فلو بال في إناء، لو بال في إناء ثم وضعه في الماء الراكد، الماء الراكد إيش؟ هذا قول من أقوال الظاهرية، وسنعرف الآن رد النووي عليه. قال: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر، إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، بال قريب من النهر ولكن مع البول، أكرمكم الله وأكرم الملائكة نزل البول إلى الماء، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور، ولم يخالف، انظروا إلى كلامه، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود ابن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، أي مباشرا له، وأن الغائط ليس كالبول. وانظر إلى كلام الظاهري ماذا قال: وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء. وهذا الذي ذهب إليه النووي يقول، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء. ماذا قال النووي؟ وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. إذن هذا الفعل يقول عنه النووي أنه أقبح ما نقل عنه عن الظاهر في ماذا؟ في الجمود على الظاهر، والله أعلم. هذا ذكره النووي، وذكره أيضا شيخنا الشيخ أحمد النجمي في التعليق على عمدة الأحكام. من الفوائد النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للتنزيه، وهذا مستفاد من حكم المسألة وبيانه. إذا كان المياه أو إذا كان الماء كثيرا جاريا، عارفين إيش معنى جاريا؟ ها؟ نعم، يمشي جاريا، ما هو راكد. إذا كان الماء كثيرا جاريا، قال بعض أهل العلم لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث. الحديث مفهومه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، النهي عن الماء الدائم، فمفهومه أن الماء الذي يجري لا يحرم البول فيه، لكن الأولى أن تجتنب هذا الفعل، لأنه يسبب الأذى للغير. وكذا لو كان الماء قليلا لكنه يجري يمشي، فكذلك قال بعض أهل العلم يكره أن يبول فيه، لأنه يمشي، ليس دائما وليس راكدا. أما الماء الراكد ذكرناه، أما الماء الراكد عموما قليلا كان أم كثيرا، راكد لا يمشي، الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا فإن البول فيه ماذا؟ محرم، فإن البول فيه محرم. لأنه لو بال هذا وأتى الآخر وبال وأتى الآخر وبال، فهذا وسيلة إلى أن يكون الماء نجس، أن يكون الماء نجس. من الفوائد إذا وقعت النجاسة على ماء فغيرت أحد الأوصاف، اللون أو الطعم أو الرائحة، إذا تغيرت أوصاف الماء اللون أو الطعم أو الرائحة، تغير الماء، فإن الماء يكون نجس سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، أصبح نجس لأنه تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة، فأصبح الماء حكمه نجس، وفإنه ينجس. وهذا إجماعا حكاه الإمام الشافعي، حكى الإجماع في هذا الإمام الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. لماذا؟ لأنه تغير أحد أوصاف المياه أو الماء، فإذا تغير وصف الماء بريحة أو طعم أو لون بنجاسة، فأصبح حكمه ماذا؟ نجس. من فوائد الحديث قال بعض أهل العلم الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافهما الثلاثة بها فإنه لا ينجس. وقالوا أن هذا مذهب عبد الله بن العباس كما مر معنا، ومذهب أبي هريرة والحسن، وهو اختيار شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختيار الإمام محمد ابن عبد الوهاب وغيرهم من هذا من الأئمة، ولهم أدلة عديدة، ومنها حديث بئر بضاعة. فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد الأوصاف له فإنه لا يكون نجسا. كذلك من فوائد الحديث لا يضر الشك في المياه في المستنقعات أو البرك. فيأتي شخص إلى بركة فيها ماء يريد أن يتوضأ فيقول أخشى أن يكون هذا الماء نجسا، فلا يضر الشك في المياه، فيقال له أن الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. الأصل في المياه الطهارة إلا إذا تيقنت. أما إن كنت مسافرا ووجدت ماء بركة أو كذا ثم تأتي وتقول لعله نجس لعل فيه كذا، لا ندخل في باب الوسوسة وفي باب الشك، بل الأصل فيه الطهارة، وطهارته بل طهارته يقين. والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذه المياه باقية على طهوريتها ما لم نتيقن أنها نجسة. وكذلك في بعض الفنادق، يأتي بعض الناس يسكنون في بعض الفنادق أو في بعض الشقق ويريدون أن يصلون على الفرش، فرش الفندق أو الشقة والبيت، يقول أخشى أن تكون ماذا؟ نجسة. لا، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة إلا إذا تيقنت أن هناك شيء قد نجسها. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.